بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فهذه دورتنا العلمية 54 بفضل الله سبحانه وتعالى، والمقامة في قرية 49 بمدينة بلقاس، وسوف تكون في رسالتين من رسائل التوحيد. الأولى بعنوان حقيقة التوحيد والشرك، والثانية أنواع التوحيد الذي بعث الله به الرسل لعلامة العصر الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونبدأ بالرسالة الأولى، وهي بعنوان حقيقة التوحيد والشرك. وأصل هذه الرسالة محاضرة ألقيت في ندوة الجامع الكبير بالرياض بتاريخ 3/7/1398. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالغاية التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى العبادة هي عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة والتوحيد. قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما خلقنا الله عز وجل عبثا ولا سدى، وإنما خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته وطاعته وتوحيده عز وجل وإفراده بالتوحيد. هذه الغاية السامية والهدف العظيم الذي من أجله خلق الله سبحانه الخلق، وإلا فالله عز وجل غني عن عباده وغني عن خلقه، فما خلقهم الله سبحانه وتعالى لحاجته إليهم، فلو كان محتاجا إليهم كيف يحتاج إليهم وهو الذي خلقهم؟ كيف يحتاج إلى ما عندهم وهو الذي يرزقهم؟ كيف يحتاج إلى قوتهم وهو الذي بيده مقاليد كل شيء؟ فالله سبحانه وتعالى غني عن عباده، ولكنه خلق الخلق لهذه الحكمة البالغة، وهي قوله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولهذا ينبغي على الناس أن يتفقدوا وأن يتدبروا هذه الغاية، فما خلقت للأكل ولا للشرب ولا للزواج ولا للتناكح والتناسل، وفقط إنما خلقت أنت لعبادة الله سبحانه وتعالى، ثم تكون هذه الأشياء تابعة لهذا الغرض وتلك الغاية، فلا بد لك أن تتزوج، ولا بد لك أن تأكل وأن تشرب، وبالتالي أنت في حاجة إلى عمل وفي حاجة إلى كسب وفي حاجة إلى كذا، فتأتي هذه الأشياء وتوابع. أما الأصل الذي خلقت من أجله هو العبادة وهو الطاعة وهو التوحيد. ولهذا إذا انصرفت عن عبادة الله عز وجل وابتعدت عن عبادة الله وتوحيده، فما أنت إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. قال سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وأرسل الرسل لبيان هذه الحكمة ودعوة إليه، وبيان تفصيلها، وبيان ما يضادها، وهكذا جاءت الكتب السماوية. ووصلت الرسل البشرية من عند الله عز وجل للجن والإنس، أي أن الله لما خلق الخلق لتوحيده وعبادته كيف يعرف الناس التوحيد والعبادة؟ هذا مداره على التوقيف، لهذا أرسل الله الرسل لتعليم الخلق وإقامة الحجة على الخلق رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فكان أكبر ما يقيم الله سبحانه وتعالى بالحجة على خلقه الرسل، ولهذا يقول هكذا ألم يأتكم نذير. لو كان ما جاءهم نذير لكانت لهم الحجة عند الله سبحانه وتعالى، ألم يأتكم رسل منكم، ألم يأتكم نذير، وهكذا. فأرسل الله عز وجل الرسل لتعليم العباد وتبليغ العباد مراد الله، فالواسطة بين الحق والخلق الرسل. ولهذا نحن لا نعبد الله بعقولنا، وإنما نعبد الله عز وجل بموجب ما جاءت به الرسل. والفارق بين السني والمبتدع ما هو؟ إنما الفارق هو رجل اتبع ما جاء به رسوله، ورجل ركب عقله وأعرض. وعليه فإن الشرع لا يعرف بالعقل، وإنما الشرع يعرف بالرسل وبما جاءت به الرسل. والإنسان لا يقترح، ونحن نعلم يا إخواني أن التشريع نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة، فما اقترح واحد ولا قام واحد بعبادة دون أن يعلمه النبي إياها مهما كان عقله. ما في في الأمة أعقل من الصديق رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأي عبادة عبدها الصديق ولما عبدها سنوات قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت فإن الله سبحانه وتعالى قد أيدك، ما قال هذا النبي لأحد. ولهذا جاء عند البخاري أن ثلاثة نفر لما انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا بعبادة النبي كأنهم تقالوها. انظروا هذه مسالك كمان، ليست عبادات مخترعة وإنما هي مسالك. فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، أنا سأعتزل النساء ولن أتزوج وأنقطع العبادة لله وفقط. وقال الآخر وأما أنا فلا أنام الليل، سأبقى عبدا ربي الليلة والنهار ولا أنام الليل. وقال الثالث وأما أنا فسأصوم الدهر، ما أفطر، ما عندي أيام أفطر فيها. فلما بلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طيب الصيام عبادة ورد بها الدليل، والقيام عبادة ورد بها الدليل، والانقطاع للطاعة وعبادة الله سبحانه وتعالى واعتزال النساء ليس فيه واجب أن تتزوج، ما هو ليس واجبا عليك أن تتزوج، فلو عاش الإنسان إلى أن مات بلا زواج فلا يأسم في ذلك. إذن ليس اختراع عبادة ولا اختراع دين، وإنما هي مسالك نتعامل مع ما أنزل الله سبحانه وتعالى وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي وإخواني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى الشرع ما يعرف بالعقل ولا يهدى إليه الإنسان بالعقل فيقوم يخترع عبادات بعقله ثم بعد ذلك، لا أبدا، وإنما يعرف هذا عن طريق الشرع، ويكون دور العقل أن يهدى إلى هذا. لهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ففيها الأوامر والنواهي، لأن الرسول يموت اليوم، فما هو ميراث الرسول وما هي دعوة الرسول؟ إنما الكتب، القرآن، التوراة، الإنجيل في زمان موسى بعد موت موسى، في زمان عيسى، وهكذا. فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب ليكون ذلك معذرة للخلق ودلالة للخلق على طريق الرب سبحانه وتعالى، لأن العبادة إفراد الله بالعبادة، العبادة هي جملة ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. والأصل في العبادة التوقيف، أي التوقيف على النص. أنت ما اخترعت الصلوات الخمس بعقلك، ولا جعلت المغرب ثلاثا والصبح ركعتين والظهر أربعا وكذا العصر والعشاء، بعقلك، إنما ذلك يعرف بماذا يا إخواني؟ يعرف بالشرع. ولهذا ما في تكليف إلا بعد الشرع، ما في تكليف إلا بعد الشرع، فلا تكلف إلا بشرع، لا تكليف إلا بشرع، ولا مجازاة ومحاسبة إلا بعد العلم بالشرع، إلا بعد العلم بالشرع. فلا يلزم الجاهل بما يجهل وهو لا يدري ولا يعرف، وكذلك لا يخترع الواحد علما من عنده يعرف من قبل العقل، إنما هو مدار على شرع. ولهذا نحن نقول الذبح شرك الدليل، النذر شرك الدليل، ما في أحد قالك الدليل فطرتك، الدليل عقلك، إنما الدليل إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فلما وجه الدليل لما أفرض الله سبحانه وتعالى الصلاة له فلا يجوز الصلاة لغير الله، فمن صلى لغير الله عز وجل فهو مشرك، كذلك من ذبح لغير الله، لأن الذبح عبادة لجامع ما أمر الله سبحانه ما جمع الله سبحانه وتعالى به بينه وبين الصلاة. فإن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك، فالذبح عبادة كما أن الصلاة عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله. فعندنا هذه الأدلة نضعه حتى إذا ذبحت في مكان يذبح فيه لغير الله وكان قصدك الذبح لله فلا يجوز هذا. الدليل قال تبارك وتعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أي لا تقم في أماكن المعاصي وأماكن الشرك فتقيم عبادة الله هناك، حتى لا يقال هذه العبادة أنت تعبدها للقبر أو غير ذلك، لأن الناس لا يسألون عنها وياك، إنما يسألون عن وجودك في هذه الأماكن. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال: أكان فيها وثن يعبد؟ أكان فيها عد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: اذهب فأوف بنذرك. مثل هذا يا أخواني ما نعرفه بالعقل ولا بالميثاق ولا بالفطرة، وإنما نعرف ذلك بالشرع. فإذا ثبت أن المأمور وأن العبادة لا تكون إلا بعد ورود الشرع، فكذلك بعد العلم بالشرع، بعد العلم بالشرع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف الرجل الذي جاء وقد أساء في الصلاة على ما مضى وقال له: تعيد ما مضى وغير ذلك، وإنما لما رآه مسيئا في صلاة قد صلى الصلاة الباطلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع ارجع فصل فإنك لم تصل. ورجع فصل ثم جاء نفس الصلاة فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: عليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فصل فرجع فصل ثم جاء قال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. ثلاثا قال: والذي بعثك بالحق لا يحسن غيره. فهذا الرجل جاهل. ولهذا أن يقال حينما نكون في دار الإسلام فلا يتصور الجهل، عجيب. سؤال: وحينما تكون في دار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت في 49 لا يتصور الجهل، وفي المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم يتصور الجهل؟ يقول لك: أصلي بس ده في أمور العبادة مش في أمور العقيدة. طيب يا رسول الله، وفينا نبي يعلم ما في غد، وسجد معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي دي عقيدة؟ هذه عقيدة. يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يقول لك: أصل كانوا حدثاء عهد، كانوا لسه يعني. طب وحدثاء العهد يعني إيه؟ يعني إيه حدثاء عهد؟ حدثاء عهد يعني إيه؟ يعني عندهم الجهل. طب الجهل وعاشوا مع النبي قد إيه؟ حياة مع النبي يوما واحدا خير من حياة معنا سنوات. طيب إلى كم يعني يكون حديث العهد؟ إلى كم؟ شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا سنة؟ يتريحون وخلاص، ويجهل مع عدم التقصير والإعراض وخلاص، انتهت المسألة، لأن المسألة نسبية، أنت قد تجهل وأنا قد أعلم. وهكذا فإن بناء الأحكام على الأوصاف المنضبطة. ولهذا العلماء لما قال نشأ ببديهة بعيدة أو حديث عهد، إنما هو التمثيل وليس الحصر. والجامع في هذا أنه جاهل. واحد يقول لك المملكة ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش عضو. إحنا عندنا في عضو مثلا يعني، نقول يعني المملكة آه يعني السلك اللي بيننا وبين المملكة ده يعني هنا شبر يبقى فيه عضو، الشبر التاني ما فيش فيه عضو. طيب يلا مصر يعني مصر المملكة بتأي تحديد؟ تحديد من؟ يعني الآن إحنا بيننا وبين ليبيا إيه؟ خط، وإحنا بيننا وبين السودان خط، وبيننا وبين السعودية بحر. طيب نعمل إيه؟ يعني تقصدوا إيه؟ اللي بيننا هذه المدينة فيها العضو، هذه المدينة ما فيها العضو. طيب روح للمملكة بقى الآن المترامية الأطراف، فيها من يعبد علي وفيها أهل بادية ما يعرفون شيئا أصلا. فالمسائل هذه مملكة ومصر أو بيلة شيخ في بيلة، لكن إحنا مثلا في 49 ما عندناش إلا الشيخ مصباح، والشيخ مصباح بينحي من قلبه طبعا طول الليل ونهار صحيح. بس يعني المسألة مش كده، المسألة إنه هل الإنسان فعلا يتحرك لطلب الهدى ويريد إقامة دين الله سبحانه وتعالى، ولكنه يجهل هذه المسألة أو لا يجهل. فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل تحقيق هذه الغاية وتعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى ودلالة الخلق على عبودية الله عز وجل. وبهذا أعذر الله إلى الخلق، فليس لأحد حجة على الله، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الدار طريقا للآخرة ومعبرا له، فمن عمرها بطاعة الله وتوحيد واتباع رسله عليه الصلاة والسلام انتقل من دار العمل وهي الدنيا إلى دار الجزاء وهي الآخرة، وصار إلى دار النعيم والحبرة والسرور. الله أكبر. من عمرها بالطاعة والتوحيد والاتباع، عمرها بالطاعة والتوحيد والاتباع، فهذا يعبر به إلى ماذا؟ إلى الجنة. لكن عمرتها بقى بالبدع والشرك والخرافات والضلال فما لك إلا النار والعياذ بالله. وصار إلى دار النعيم والحبرة والسرور، دار الكرامة والسعادة، دار لا يفنى نعيمها ولا يموت أهلها ولا تبلى ثيابهم ولا يخلق شبابهم، بل في نعيم دائم كل سن شباب، ما في أحد يهرم ولا كذا، إنما سن شباب، ولا يمرض ولا يجوع ولا يعطش ولا شيء. طب كيف نأكل إذن؟ إذا كنا لا نجوع كيف نأكل؟ وإذا كنا لا نعطش كيف نشرب؟ نقول إنما نأكل أكل نعيم تنعم، ونشرب شرب تنعم، ليس عن جوع، لأن الجوع نقص، وليس عن عطش، فإن العطش نقص. وأنت ما في شيء في الجنة قائم على النقص، فأنت على أحسن حال، ولهذا ليس هناك نوم. طيب الإنسان إذا ما نام تصدع رأسه، فكيف لا يكون؟ فأليس النوم لذة؟ نقول إنما النوم لذة في الدنيا لأنك تحتاج إلى راحة لتمارس عملك، أما أنت في الجنة فلا نصب فيها، لهذا النوم يفوت عليك زمانا من النعيم. النوم يفوت عليك زمانا من النعيم وأنت لست متعبا، لهذا فإنك لا تنام، ليس في الجنة نوم، ليس في الجنة نوم. قال بل في نعيم دائم وصحة دائمة وشباب مستمر وحياة طيبة سعيدة ونعيم لا ينفد، ينادى فيه من عند الله عز وجل يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصلحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. الله يرزقنا وإياكم من فضله. طبعا هذه الجنة لها مهر لابد لنا أن نقدمه، هذه حالهم ولهم فيها ما يشتهون ولهم فيها ما يدعون نزلا من غفور رحيم. ولهم فيها أعظم النعيم غير الفاكهة الكثيرة، غير المقطوعة ولا الممنوعة، وغير الفرش المرفوعة، وغير الخيرات الحسان، هناك النعيم الأكبر. ما هو النعيم الأكبر يا إخواني؟ ها؟ النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم، هذا هو أكبر النعيم في الجنة، النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. ولهذا جاء عند مسلم حديث صهيب أن الله تبارك وتعالى أنه يقال يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه الكريم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم من فضله. طبعا أهل البدع والأهواء قاتلهم الله في كل مكان وزمان، يتسلطون على هذه النصوص، يقول لك ما في رؤية لله سبحانه وتعالى، إنما رؤية القلب، نعيم القلب. أما أن الله يرى رؤية حقيقية فإن هذا لا يكون أبدا، لأنك لو رأيت الله معناه أن الله تحيز في مكان، وأن الله عز وجل تحده الأماكن. نقول بئس ما قلتم فإنكم تقيسون الخالق بالمخلوق. نعم أنتم الآن تروني لي أخواني لأنني متحيز في مكان وأبصركم إلي، فأنا مخلوق، هم أنزلوا الخالق منزلة المخلوق سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا الهداية إلى السنة والهداية إلى المعتقد الحسن هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. فأي رب يعبده هؤلاء المعطلة؟ إن قلنا لهم رؤية الله قالوا ما يرى، كلام الله قالوا ما يتكلم، استواء الله عز وجل على عرشه قالوا ما يستوي، نزول الله عز وجل ليتجلى لعباده في ثلث الليل الآخر يقولون لا 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 ما ينزل، سبحان الله العظيم. إذن أي رب تعبده؟ رب ما يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا ينزل ولا يرضى ولا يحب ولا يغضب، أي رب هذا؟ رب لو جاء واحد بربع هذه المواصفات ما قبلته زوجا لابنتك، كيف تقبله معبودا لك؟ لو جئت أنا إليك وقلت والله أنا عندي زوج تمام لابنتك، أقول هات الله يكرمك مواصفاته، نقول الله هو رجل طيب جدا بس هو لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، شوف يقول يا عم لا شوف ولا. يا عم طب شوف يمكن يكون كويس، لا 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 شوف ولا عم ابعد. فكيف يكون معبودك الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا ينزل ولا يستوي ولا يغضب ولا يرضى؟ كيف يكون معبودك؟ لا تقبل واحدا بشيء من هذه المواصفات، البكم والصمم والعمى، ثم تقول ذلك في الرب سبحانه وتعالى. قال ولهم فيها لقاء مع الله عز وجل كما شاء ورؤية وجهه الكريم جل وعلا. أما من خالف الرسل في هذه الدار وتابع الهوى والشيطان فإنه ينتقل من هذه الدار إلى دار الجزاء، دار الهوان والخسران والعذاب والألام والجحيم. طبعا الناس ما يعقلون، هذه الناس يظنون المسألة يعني ستبقى نصوصا وهكذا، وإلا يا أخواني لو أيقنا فعلا بلقاء الرب سبحانه وتعالى وأيقنا بجنة ونار، لو أيقنا بذلك لما كنا على المعاصي. ولهذا ما يعصي الواحد ربه إلا في غياب المراقبة. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يأخذ مهبتا يرفع الناس إليها فيها أبصارهم وهو مؤمن. أيوة هو مؤمن الإيمان الكامل الذي يردعه عن الإتيان لهذه المعاصي. قال التي أهلها في عذاب وشقاء دائم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ما يخفف عنهم من العذاب ولا يقضى عليهم فيموتوا. ولهذا كان من إيه؟ من أعلى أمانيهم الموت، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، خازن النار، ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وقال سبحانه وتعالى: وما هم منها بمخرجين، لا أهل الجنة يخرجون ولا أهل النار يخرجون، أهل الجنة لا يبغون عنها حولا، وأهل النار ما هم منها بمخرجين، إلا العصاة فإنهم يعذبون ما شاء الله عز وجل لهم أن يعذبوا، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين بما عندهم من أصل التوحيد. ولهذا يا أخي أنت في رحمة الله سبحانه وتعالى ما لم تكن من أربابي، مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا أبو سريع، مدد يا مش عارف إيه، إذا لم تكن عابدا لهذه القبور فإنك إن شاء الله في محل رحمة الله سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال فيها أيضا: ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. سبحان الله سبحان الله يا اخوان. الواحد لو شرب ماء حارا او مشروبا حارا ولسع يعني فمه بقي يتألم اياما، فما بالك بهذا. يستغيثون من العطش فيغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه، ماء يقرب الواحد الشراب حتى ينزل جلد وجهه والعياذ بالله. كيف؟ فإن شرب فإنه يقطع أمعاءهم. كان عندك دنيا تصلي وتصوم وتوحد وتتفنن وتعبد الله على بصيرة، وإحنا بننقص حاجة يا أخوان. يعني الذين الآن يعملون في الحقول أو يلعبون في الشوارع وغير ويتركون الصلاة والطاعة أفضل منا يعني حتى مثلا بالمقياس الدنيوي؟ بالعكس، الحمد لله احنا جئنا نظفنا أعضاءنا وصلينا وفي مكان طيب طاهر والحمد لله مع خير الناس من المصلين. أفضل الناس في أي بلد من؟ أهل المساجد. فأنت إنما تتعامل مع مين؟ مع أفضل الناس والحمد لله. وإذا أراد واحد يضع أمانة لن يضعها إلا عندك، وإذا أراد واحد أن يعامل لن يعامل أفضل منك. فأنت صاحب الصف الأول، أحب شراكتك، أريد أن أضع الأمانة عندك. أنت قدمت إلى ابنتي فقل ما شاء الله، والله ما نشعر منك حياة يا ابني، أنت من أهل الصف الأول، جزاك الله خير، تعالى تفضل، وهكذا. فما خسر أهل الطاعة شيئا، لكن خسر أهل المعاصي كل شيء. وقال فيها أيضا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. والمقصود أن هذه الدار هي دار العمل، وهي دار التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه، وهي دار الجهاد للنفوس، وهي دار المحاسبة، ودار التفقه والتوصل في الدين، والتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والصبر عليه، والعلم والعمل والعبادة والمجاهدة. الله أكبر، هذه الدار أنت خلقت لهذه، ها؟ دار عمل، دار تقرب إلى الله بما يرضيه، دار جهاد للنفوس، دار محاسبة، تفقه، تبصر في الدين، تعاون على البر والتقوى، تواصي بالحق والصبر، علم وعمل، عبادة ومجاهدة. تبقى حياتك في هذا. الله أكبر. كم يا أخواني من الناس الذين على هذا؟ طبعا تعرفين القضية الدين دي قضية، مثلا يقول لك إيه خلاص يكفينا الشيخ فلان وخلاص، إنما إحنا قضايا الدنيا، إنما نحن من جهة الدنيا قد أعطينا الدنيا كل شيء، مجاهدة دنيوية، محاسبة دنيوية، كل شيء. الواحد عنده دفاتره وحساباته ودولاراته ودراهمه واستيراد وتصدير وخسرت وكسبت في فدان أرض بيتباع. يا زوجتي هاتي ذهبك يلا خلعيه ونبيع الحتة الحاجة الفلانية ونجيب الايه كذا عشان نجيب الفدان، وفدان فوق فدان بعد 10 سنين مستقبل عيال وكذا. وزوجتك ما شاء الله يهون عليها ايه أن تقلع الذهب، وهذا مستقبل الأولاد. لكن لما تقولي زوجتك والله أنا عندنا محاضرة اليوم أو عندنا رسالة للعلامة ابن باز، إن شاء الله بعد إذنك بقى أروح أسمع رسالة ابن باز، رسالة ابن باز والعيال، وهسيبني لوحدي؟ يعني أنت كل يوم ده لسه الدورة 53 كانت امبارح، النهاردة 54 في 49، مش هنخلص بقى. أما في الدنيا خذ ما شئت ودع ما شئت، طالما ده مستقبل الايه كل حاجة، بل بيجيب حتى يمكن ذهب امها وذهب اختها، فرصة يعدي الفدان يروح او المزرعة او كذا وكذا. لكن ان جئنا بقى الى مسألة ايه، مسألة العلم وطلب العلم، مسألة التقرب الى الله ومجاهدة النفس، هكذا يا اخواني خلق الانسان لهذا. ولا قيل ابن باز هذا مات، ما الذي انتفع به ابن باز؟ ابن باز مات والملك فهد مات، ابن باز كل لحظة قضاها في طاعة هو اللي بيجدها الآن، في تعليم وتعلم هو اللي بيجده الآن، وغدا أنت تحت التراب يا مسكين، لا مال ولا دار ولا أولاد ولا كذا ولا كذا. يتبع الميت إيه؟ ثلاثة، يتبع الميت أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع الأهل والمال، ويبقى ماذا يا إخواني؟ ويبقى العمل معك، فإن كان عملك سنة، وإن كان عملك جهادا في سبيل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يا أخي لابد أن تفكر في بلدتك هذه والبلاد التي بجوارك، كيف يعرفون الإسلام؟ أريد أن أبلغ الإسلام إليهم، أن أدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. والله يا أخواني كان شيخنا ابن باز رحمة الله عليه، والله يا أخواني كلام سهل جدا، شيخ ابن باز لو تسمعه كلام سهل ليس صعبا، وكذا العلماء يتكلمون في الرسوخ. واحنا صعبنا الدين اصلا؟ هو حد صعب دين الا احنا؟ انما حينما تسمع الاكابر وكانك يعني كلام سهل، حينما يفسر سوره العصر او يفسر سوره ايات الحشر او كذا او من ايات من سوره، والله يا اخوان اقسم بالله الواحد بيبقى راجع وده يعود الى بيته ماشيا يدعو هذا، ويشعر بحلاوه الاسلام وضروره الدعوه، دعوه الخلق اليه بكلام سهل. فقيمتك يا اخي في حياتك بهذا الذي رسمه لك الشيخ، دار عمل، دار تقرب الى بما يرضيه، دار الجهاد للنفوس. يا ابني صليت، يا ابني ذكرت الله سبحانه وتعالى، يا ابني اطعت ربك، يا جاري، يا صاحبي، يا اخي، ما في حياتك الا الطاعه. درست فللطاعه والعبوديه، عملت فللطاعه والعبوديه. انت تاجر لكن عابد، انت مدرس لكن عابد، انت طبيب لكن عابد. انطلق من هذا المنطلق العظيم الذي هو أس خلقك اصلا، انطلق من هذا المنطلق يا اخواني. والله شوف، من الظهر الى العصر فات منا، لو ما قضيت هذا في طاعه الله سبحانه وتعالى فات من الظهر العصر القريب هذا، منذ ساعتين لن يعود اليك ابدا، لن يعود اليك، انتهى خلاص، انتهى. فلهذا سارع وصادق ونافذ، ولا احد يضحك عليك ولا يبدد حياتك. بعض اخواننا قد يكون على خير ويريد ان يطلب العلم او يريد ان يسلك هذا المسلك، يعيش له 10 سنين ضل منحرف وراء مثلا ناس لا يدلون على طريق السنه ولا شيء، وبعد ما يخلص 10 سنين والله انا كنت غلطان، ابدا من جديد. تبدا مع مين؟ لهذا كن شحيحا، خذ اسبوع، خذ 10 ايام، اسال وابحث وكن منصفا. اروح للشيخ الفلاني ولا اروح للشيخ فلان؟ اعمل ايه؟ مفيش الاثنين حلوين، قد يكون الاثنين حلوين الحمد لله، لكن حلو ازاي؟ يعني كيف اتلقى عليه؟ كيف مقوماته؟ عنده ايه الشيخ ده؟ منهجه ايه؟ اخطاؤه ايه؟ دعوته ايه؟ مسلكه ايه؟ تربيته ايه؟ مشايخه من؟ وهكذا الانسان يدقق، كما يدقق في الشراكه، وكما يدقق في درهمه وديناره، وكما يدقق في زواجه يدقق ايضا. إنما لا تفوت الفرصة على نفسك أبدا. فخلق، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخلق الله الجن والإنس وهما الثقلان لعبادته عز وجل، لم يخلقهم سبحانه لحاجة به إليهم، فإنه سبحانه والغني بذاته عن كل ما سواه. كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم يأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لم يخلقهم سبحانه ليتكثر بهم من قلة أو يعتز بهم من ذلة، الله أكبر. ولكنه خلقهم سبحانه لحكمة عظيمة، وهي أن يعبدوه ويعظموه ويخشوه ويثنوا عليه سبحانه بما هو أهله، ويعلموا أسماءه وصفاته ويثنوا عليه بذلك، وليتوجهوا إليه بما يحب من الأعمال والأقوال، ويشكره على إنعامه، ويصبروا على ما ابتلاهم به، وليجاهدوا في سبيله، وليتفكروا في عظمته وما يستحق عليه من العمل. كما قال تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فأنت يا عبد الله مخلوق في هذه الدار لا لتبقى فيها ولا لتخلد فيها، ولكنك خلقت فيها لتنتقل منها بعد العمل، وقد تنقل منها قبل العمل وأنت صغير لم تبلغ، ولا يجب عليك العمل لحكمة بالغة. فالمقصود أنها دار ممزوجة بالشر والخير، ممزوجة اللي هي دار الدنيا، ممزوجة بالأخلاط من الصلحاء وغيرهم، ممزوجة بالأكدار والأفراح والنافع والضار، وفيها الطيب والخبيث والمرض والصحة والغنى والفقر والكافر والمؤمن والعاصي والمستقيم، وفيها أنواع من المخلوقات خلقت لمصلحة الثقلين. كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم هذه الدار، ومن هنا كانت دار ابتلاء، فإياك أن تظن أنها ستكون خالية من الابتلاء. فأنت إذا خرجت من هذا المسجد سوف تجد خيرا وشرا، سوف تجد رفقة خير ورفقة شر، سوف تجد ما يضر وما ينفع، سوف تجد وهكذا. فماذا أنت صانع؟ ولهذا أنت دائما عليه، أنت دائما في معطرك، إياك أن تظن أنك ستستريح، مستحيل، ولكنك في صراع دائم، في صراع دائم. أنت راكب ماشي على رجليك أو راكب حمارا وغيرك راكب مرسيدس، مبتلى، شمعنا أنا كذا أصغر مصر. تذهب إلى العمل، قد يعطيك واحد رشوة من أجل توقيع معين، تأخذ ولا ما تأخذ؟ تمر بك امرأة، تنظر ولا ما تنظر؟ يجهل عليك أحد، ترد الإساءة بالحسنى ولا ترد الإساءة بالإساءة؟ فأنت مبتلى. حتى المناهج ماشي، عندك الإخوان وعندك التبليغ وعندك التكفير وعندك الجهاد وعندك اللي مش حاجة خالص وعندك الصوف وعندك الجامع وعندك الأشعار، أعمل إيه؟ أروح فيه؟ أين أذهب؟ الجميع على خير، لا واحد بس على خير، واحد فقط. لقد حجرنا واسعا، لا ما حجرنا واسعا، ولكن بلغنا سنة. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتش يا عبد الله، إيه رأيك، الدولار أحسن ولا الجنيه؟ كله. لا، أنت كله الدولار والجنيه كله، ولا الدينار بستة، أو الدولار بستة، ولا الدولار بسبعة؟ سبعة واربعين قرش. عايزين، ما فيش ده واحد كان في البلد الفلاني بيغير بسبعة وتسعة واربعين قرش، يبقى احنا نروح لابو سبعة وتسعة واربعين قرش. بس تاخد عربية، نحسبها بقى، العربية تاخد كام؟ 150 جنيه. طب والفرق بقى كام؟ 300 جنيه. انا اولى بال 150 جنيه. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. لم يكن الجنيه كالدولار، والدولار لم يكن كاليورو، انما الجهمية كالسنية، والصوفية كالسنية، كل واحد. اذا جئنا عند هذا انتهى الحس، لم يعد هناك الجهاد والتمييز. وانا والله يا شيخ الصنع فلاح من ارض، ما ليش دعوه بالحاجات ديت، من ارضي لبيتي لمسجدي، ولا لي دعوه بالايه، بهذه الاشياء، ما لي دخل بهذه الاشياء. اهكذا في كل حياتك ولا بس في دينك فقط؟ يا رجل قل كما قال: من هو خير مني ومنك، وعجلت اليك ربي لترضى، اني ذاهب الى ربي سيهدين. ادعو الله ان يهديك الصراط المستقيم. ما معنى ان تقرا في كل ركعه اهدنا الصراط المستقيم؟ اتدري ما الصراط المستقيم؟ او الصراط الجهميه؟ لا. او الصراط الصوفيه؟ لا. صراط من هذا؟ صراط المنعم عليهم. من المنعم عليهم؟ النبيون، الصديقون، الشهداء، الصالحون، ما انا عليه اليوم واصحابي. هذه قضية يا اخواني ارجو ان تستشعروها، بارك الله فيكم. هذه قضية القضايا، ولكن انا اعظم القضايا، فما كل احد يعمل لها، لان الشيطان يقف عند هذه القضية بالذات: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. تفلت مني فتكون سنيا، تفلت مني فتكون سلفيا. أنت حربي لك، أنت المعني. ولهذا قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إن عبادي اللي هم المخلصين ليس لك عليهم سلطان. فكيف تنقذ نفسك من الشيطان؟ أنت الشيطان يلعب بك، إلا أن تكون من المخلصين، فحينئذ فالله سبحانه وتعالى يحفظك منه بإذن الله تبارك وتعالى. والمقصود من هذه الخليقة كما تقدم أن يعظم الله، وأن يطاع في هذه الدار، وأن يعظم أمره ونهيه، وأن يعبد وحده عز وجل بطاعة أوامره وترك نواهيه، وقصدي سبحانه في طلب الحاجات وعند الملمات ورفع الشكاوى إليه، وطلب الغوث منه والاستعانة به في كل شيء وفي كل أمر من أمور الدنيا والآخرة. لحظة يا شيخ، يا إخواني شوفهم، الشيخ سهل خالص، بس يدي طريقة القرآن. ودي طريقة السنة سهلة خالص، كلام رسوخ وسهل كل يعرفه. فالمقصود من خلقك وإيجادك يا عبد الله تعظيم أمره ونهي، وأن تقصده وحده في حاجتك، تستعين به على أمر دينك ودنياك، وتتبع ما جاء به رسله، وتنقاد لذلك طائعا مختارا، محبا لما أمر به كارها لما نهى عنه، ترجو رحمة ربك وتخشى عقابه عز وجل. والرسل أرسلوا إلى العباد ليعرفوهم هذا الحق ويعلموهم ما يجب عليهم، ولولا الرسل ما عرفنا الحق والباطل وما يحرم عليه، حتى لا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، بلى قد جاءتهم الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهم قد أرسلوا ليوجهوا الثقلين لما قد أرسلوا به، ويرشدوهم إلى أسباب النجاة، ويرشدوهم إلى أسباب النجاة، ولينذروهم أسباب الهلاك، وليقيموا عليهم الحجة ويقطعوا المعذرة. والله سبحانه يحب أن يمدح، ولهذا أثنى على نفسه بما هو أهله وهو غير على محارمه، ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فعليك أن تحمده سبحانه وتثني عليه بما هو أهله، فله الحمد في الأولى والآخرة، وعليك أن تثني عليه بأسمائه وصفاته، وأن تشكره على إنعامه، وأن تصبر على ما أصابك مع أخذك بالأسباب التي شرعها الله وأباحها لك، وعليك أن تحترم محارمه وأن تبتعد عنها، وأن تقف عند حدوده طاعة له سبحانه ولما جاءت به الرسل، وعليك أن تتفقه في دينه، وأن تتعلم ما خلقت له، وأن تصبر على ذلك حتى تؤدي الواجب على علم وعلى بصيرة. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، خرجهما مسلم في صحيح. والأمر يا أخواني عوده إلى العلم، فإذا علمت استرحت، وما ارتكب الإنسان ضلالة ولا قام ببدعة ولا وقع في شرك إلا بسبب الجهل، فالجهل داء عظيم، ولهذا وجب على الإنسان أن يتعلم ما يقربه إلى الله ومن ينقي عبادته من البدع، وينقي أيضا عبادته من الشرك. وأعظم الأوامر وأهمها توحيده سبحانه وترك الإشراك به عز وجل، وهذا هو أهم الأمور وهو أصل دين الإسلام، هو التوحيد وترك الشرك، هذا هو الأصل، الأصل الأول. ولهذا النبي بقي في مكة العهد المكي كله يقرر ماذا إخواني؟ يقرر أمر التوحيد، العهد المكي كله تقرير أمر التوحيد، يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني عن الشرك، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر. أعظم الأوامر وهو الصلاة إنما فرض بعد 10 سنوات، بعد 10 سنين نزل الأمر بالصلاة، أما منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وآثم بالإيه؟ بالتوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهو دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وهو توحيد الله وإفراد بالعبادة دون كل من سواه، هذا هو أصل الدين، وهو دين الرسل جميعا من أولهم نوح إلى خاتم محمد عليه الصلاة والسلام، لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وهو الإسلام. وسمي إسلاما لما فيه من الاستسلام لله والذل له والعبودية له والانقياد لطاعته، وهو توحيده والإخلاص له، مستسلما له جل وعلا، وقد أسلمت وجهك لله وخصت عملك لله ووجهت قلبك إلى الله في سرك وعلانيتك وفي خوفك وفي رجائك وفي قولك وفي عملك وفي كل شأنك، تعلم أنه سبحانه هو الإله الحق والمستحق لأن يعبد ويطاع ويعظم، لا إله غيره ولا رب سواه، وإنما تختلف الشرائع كما قال سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يبقى الشرائع تختلف اللي هي الأمور العملية، فهذا نبي عنده السجود تحية جائز، وهذا نبي عنده صناعة التماثيل جائزة، وهذا نبي عنده كذا، ونبي آخر لا يجوز، هذا الشرائع تختلف، أما أساس الدين وهو التوحيد وإفراد الله عز وجل بتوحيده ونبذ الشرك، فهذا في جميع الأمم، ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلهذا أصل الدين وهو التوحيد هو القدر المشترك بين جميع الأنبياء. أما الشرائع فإنها تختلف من نبي إلى آخر، ولهذا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أقره شرعنا أو جاء به شرعنا، ويكون الاتباع حينئذ لشرعنا، فيكون اتباعنا لشرعنا ليس لشرع من قبلنا، نعم اتباع لشرعنا. فالشريعة إنما نتبع فيها نبينا، أما التوحيد فهو دين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى وهكذا. لهذا لما قالت اليهود نحن أولى بإبراهيم، وقالت النصارى نحن أولى بإبراهيم، ماذا قال الله عز وجل؟ ما كان إبراهيم يهودي ولا نصراني، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه، هؤلاء هم أولى الناس. ربنا وابعث فيهم رسولا منه يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. هذا القدر المشترك. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، وانت مروح غدا بعد غد وكذا، ما تمر على قرية صلي معهم العصر، صلي معهم الظهر، ولهم يا جماعة عبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا جماعة ادعوكم من الشرك والقبور وكذا. طبعا البلد ما فيها قبور، فيها قبور ولا ما فيها؟ 49 فقبرا أسأل الله أن يهدمه الليلة. وليه يا أخواني ليه نترك يا أخواني القبر هذا؟ ليه نترك هذا القبر؟ لماذا نترك هذا القبر؟ لابد ننصح الناس ونجعل الناس هم الذين يهدمونه. في 36 ولا 37 36 أعانهم الله عز وجل على هدم القبر الذي عندهم، ولله الحمد والمنة، أعانهم الله سبحانه وتعالى على هذا. ونسأل الله عز وجل أن يعين الشيخ مصباح وإخواننا هنا على هدم هذا. اجعلوه قضية يا إخوان، ادفعوا فلوس، ادفعوا رشاوة كما يقال يسمونها، يعني رشاوة هي ليست رشاوة إن شاء الله. روحوا لهم خذوا 5000 10000 20000، ونحن نجمع إن شاء الله من التجار 20000 جنيه لهدم هذا القبر وتسويته بالأرض، بل وأعظم من ذلك لو بذلنا أكثر من هذا أضعافا مضاعفة. يكفي أن رجل يطوف حول هذا القبر أو يتمسح به أو يرجوه من دون الله سبحانه وتعالى. قضية عظيمة يا إخوان، ننشر التوحيد في الأمة. يا أخي لا تنتظر الشيخ يجي لك محاضرة، بارك الله فيك، أما تعرف هذا؟ قل لو احفظ حديث معاذ في الصحيحين أن النبي أردفه صلى الله عليه وسلم خلفه ثم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. بين لهم ذلك، حق الله وحقكم على الله، بين هذا مرة اثنين ثلاثة خمسة مية ألف حتى تنتهي هذه الأشياء. وأبشر إن شاء الله إن صدقنا مع الله وفي دعوتنا مع الله صدق حصل الخير العظيم وانطمست هذه المعالم. يا أخواني تذكروا دائما، لا أقول دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المؤيد من ربي عز وجل الموحى إليه وكذا وكفى به قدوة، لكن انظر إلى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بلد تعج بالشرك وفيها الأوثان تعبد من دون الله، فقام بحق التوحيد ولم ييأس حتى يده الله سبحانه وتعالى بمن ينصر دعوته. وإلى الآن 300 سنة وابن عبد الوهاب مات 300 سنة والحمد لله كل يقول التوحيد 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 ولله الحمد والمنة. تلاقي السعودي يمكن يفرط في الصلاة لكن لا يمكن يقول إيه أبدا والنبي ورسول الله أبدا. في حد راح السعودية واحد قبل واحد سعودي يقول والنبي والنبي الديني مستحيل. ده يا أخواني اللي بيمد يديه بيقوم يقول يا أخواني أنا بالله ثم بكم ويحقق التوحيد، ثم تحقق التوحيد حتى هو يمد يده إلى الناس، وهذا كله ببركة دعوة التوحيد. فأنت سبب. ابن عبد الوهاب ليس في قدرته هذا، ولكن الله أعانه ومكنه، لا سيما يا إخوان التوحيد والسنة. إن شاء الله ما يخذل الله داعية التوحيد والسنة أبدا، مستحيل يخذل داعية التوحيد والسنة. مستحيل لو اجتمع الخلق كلهم على إهانته أعزه الله، مستحيل. فالمسألة تحتاج يا أخواني منا إلى صدق. فأنت مسؤول عن هذه القرى اللي حولك، خلي كل يوم لك قرية، صلي العصر هنا يوم، صلي المغرب هنا يوم، صلي العشاء هنا يوم، صلي الظهر هنا يوم، وذكر ومالك الناس تتبع ما تتبع مش دخل، لكن أقم الحجة عليه، أقم الحجة عليه، بين للناس هذا الأمر. يا ناس وحدوا الله، يا ناس هذه القبور تتنافى مع التوحيد، من قال مدد يا بدر ومدد يا حسين خرج من ملة الإسلام، بين للناس هذا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا العلماء يا أخوانا في المملكة يعرفون هذا، ولهذا رغم عدم وجود القبور إلا أنهم يركزون على دعوة التوحيد. ما يوجد شيخ في المملكة إلا وشرح كتاب التوحيد، كتاب التوحيد ورسائل ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغير رسائل ابن عبد الوهاب. ركزوا على هذا بارك الله فيكم. فالأمة في حاجة ماسة إلى هذه الأشياء. كفانا بقى فيما مضى 30 سنة وإحنا عمالين إيه ندعو الأمة دعوة عامة، يا تحجبي يا بنتي اللي مش عارف إيه كذا. الإسلام كله متكامل، لكن إحنا ما ركزناش على التوحيد، لم يحصل تركيز على التوحيد، لم يحصل تركيز على السنة. ليه؟ لأن دي القضايا بقى نختلف فيها مع الأمة. إنما الزنا، الربا، القتل، التبرج، الصفور، اللي كذا، قل من يعترض على هذا. لكن هو تدخل في التوحيد والسنة، هنا بقى يقف، هيقف لك الناس. لهذا فعلا أين الأسبوع العلمي في التوحيد والاعتقاد؟ أين الكتاب اللي شرح في التوحيد والاعتقاد؟ مسجد مثلا التوحيد، مجمع التوحيد بكذا، ما تجد فيه رسالة في التوحيد. مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية، لا تجد رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة. مسجد إمام السنة الإمام أحمد، بلا أصول السنة الإمام أحمد. يعني حتى نعمل حاجة تستاهل الاسم حتى مش موجودة. مسجد إمام السنة بلا سنة أحمد. مسجد التوحيد بلا كتاب توحيد. متى أنت سمعت عن شرح كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب؟ متى؟ هذا الكتاب الذي يعتبر الإنسان كأنفاسه بعد كتاب الله عز وجل من أعظم الكتب التوحيد. أنا عندي كتاب التوحيد يتقدم صحيح البخاري، لأن كتاب التوحيد خاص بقضية الرسل، خاص خاص. صحيح البخاري فيه الفقه وفيه السيرة وفيه كذا. ابدأ بكتاب التوحيد، انتهي من 66 بابا أو 67 بابا في مفردات التوحيد والشرك، حتى تعلم أمته كذلك. كل يوم عش مع باب. الله المستعان. إخوانا هذه مسؤولية صعبة، مسؤولية صعبة، ولهذا نركز على هذه الأشياء بارك الله فيك. قال وإنما تختلف الشرائع كما قال سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما دين الله فهو واحد، وهو دين الإسلام، وإخلاص العبادة لله وحده، وإفراده بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وصلاة وصوم وغير ذلك، كما قال سبحانه وبحمده وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمارا، هذا تفسير أهل السنة. ووصى، ليس قضى يعني قدر كما تقول أهل البدع، فيكون قضى بمعنى قدر. طبعا قضى بمعنى قدر بنوا على ذلك إيه؟ إنه ما عبد إلا الله، لأن الله قدر ألا يعبد إلاه، فطالما قدر أنه لا يعبد إلاه فكل عبادة تراها أنت فهي عبادة لإيه؟ فهي عبادة لله، حتى لو كانت عبادة الصليب، لو كانت عبادة الأوثان، فهي عبادة لله، لأن الله قدر ذلك ولن يخرج الخلق عن تقديره سبحانه. لكن تفسير أهل السنة ما قدر ربك لا تعبدوا إلا إياه يعني وصى وأمر الله سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، أخبر عباده بهذا ليقولوه وليعترفوا به. وتقديم إياك هنا تقديم المعمول على الفعل نعبد دال على الحصر. إياك يا رب نعبد، ليس سواك، ما نعبد بدويا ولا نعبد حسينا إنما، ولا نعبد رسول الله إنما نعبد الله عز وجل وحده. فعلم، ولهذا أول فعل في القرآن نعبد، أول فعل في القرآن وأول أمر في القرآن أعبد، أول فعل في القرآن نعبد، الدال على الحصر بتقديم المعمول إياك، وهذا التقديم يكون لفائدة بلاغية وهي فائدة الحصر، والأصل نعبد إياك أو نعبدك، فتقدم ما حق التأخير لدلالة الحصر، إياك نعبد أنت، نعبدك أنت ما نعبد سواك، فعلمهم كيف يثنون عليه. فقال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، علمهم هذا الثناء العظيم، ثم قال إياك نعبد، ووجههم إلى هذا، فأنت تتقدم بين يدي العبادة بالثناء على الله عز وجل، فيثنى عليه بما هو أهله من الحمد والاعتراف بأنه رب العالمين والمحسن إليهم ومربيهم بالنعم، وأنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه مالك يوم الدين، وهذا كله حق لربنا عز وجل. ولهذا أعظم سورة في القرآن سورة ماذا؟ أعظم سورة سورة الفاتحة. والفاتحة قسمان: قسم لله ثناء عليه وتمجيد له، وقسم لك وهو دعاءك لله سبحانه وتعالى. ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبدك نعبد وحدك، وإياك نستعين وحدك، لا رب ولا معين سواك، فجميع ما يقع من العباد هو من الله عز وجل، وهو الذي سخرهم وهو الذي هيأهم لذلك وأعانهم على ذلك وأعطاهم القوة على ذلك. ولهذا يقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، فهو سبحانه المنعم وهو المستعان والمعبود بالحق جل وعلا. فأنت يا عبد الله إذا جاءتك نعمة على يد صغير أو كبير أو مملوك أو ملك أو غيره، فكله من نعم الله جل وعلا، وهو الذي ساق ذلك ويسره، خلق من جاء بها وساقها على يديه. يعني أنت تشكر من أعطاك مالا، تشكر من أعانك في شيء، ومن الذي ساقه لك؟ إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي ساق هذا الشخص لك وحرك قلبه ليأتيك بها. ولهذا لا تطمع في فلان، اطمع في ربك أن يلين قلبه، لأنه لولا أن الله عز وجل يهيئه ما يعينك، وأعطاه القوة والقلب والعقل، وجعل في قلبه ما جعل حتى أوصلها إليك. فكل نعم من الله عز وجل مهما كانت الوسائل، وهو المعبود بالحق، وهو الخالق للعباد، وهو مربيهم بالنعم، وهو الحاكم بينهم في الدنيا والآخرة، وهو الموصوف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص والعيب، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماء وصفاته جل وعلا. وهو سبحانه له التوحيد من جميع الوجوه، له الوحدانية في خلقه العباد وتدبيره لهم ورزقه لهم وتصريفه لشؤونهم، لا يشارك في ذلك أحد عز وجل، يدبر الأمر جل وعلا، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية. فهو المستحق للعباد لكمال إنعامه، كمال إحسانه، ولكونه سبحانه الخلاق والرزاق، ولكونه مصرف الأمور ومدبرها، ولكونه الكامل في ذاته وصفاته وأسمائه. فلهذا استحق العبادة على جميع العباد، واستحق الخضوع عليهم. والعبادة هي الخضوع والذل، كما عرف شيخ الإسلام أيضا قال: هي كمال الذل وكمال الحب. فأنت تجمع بين إيه؟ بين كمال الذل وكمال الحب. ولهذا العبادة مأخوذة من المعبد بمعنى المذلل والمسخر، وحينئذ تكون العبادة الكونية، فالكل مذلل ومسخر لله سبحانه وتعالى. فعبد بمعنى معبد يعني مذلل ومسخر، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عابدا. وعبد بمعنى عابد، وهذه العبادة الشرعية، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه. إذن عبد بمعنى معبد وعبد بمعنى عابد. والعبادة الخضوع والذل، وسمي الدين عبادة لأن العبد يؤدي بخضوع لله وذل بين يديه، ولهذا قيل للإسلام عبادة. تقول العرب طريق المعبد يعني مذلل قد وطأته الأقدام حتى صار لها أثر بين يعرف، ويقال بعير معبد أي قد شد ورحل قد شد الرحل عليه حتى صار له أثر فصار معبدا. والعبد هو الذليل المنقاد لله المعظم لحرماته، وكلما كان العبد أكمل معرفة بالله وأكمل إيمانا به صار أكمل عبادة، ولهذا كان الرسل أكمل الناس عبادة لأنهم أكملهم معرفة وعلما بالله وتعظيما له من غيرهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولهذا وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته، فقال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه إلى غير ذلك. فالعبودية مقام عظيم وشريف. ثم زادهم الله فضلا من عنده سبحانه بالرسالة التي أرسلهم بها، فاجتمع لهم فضلان، الرسل اجتمع لهم فضلان، فضل الرسالة وفضل العبودية الخاصة. فأكمل الناس في عبادتهم لله وتقواهم لله من يا إخواني؟ الرسل. الرسل لأن الله اصطفاهم بالرسالة وجعل لهم أخلص العبادة فهم القدوة. ثم يليهم الصديقون الذين كملوا تصديقهم لله ولرسله واستقاموا على أمره وصاروا خير الناس بعد الأنبياء، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فهو رأس الصديقين. الله أكبر الله أكبر. والصديقة الأولى أيضا من؟ خديجة رضي الله عنها. وأكملهم صديقية بفضله وتقواه. فالصديقية ليست محصورة على أبي بكر، ليست محصورة على أبي بكر، ولكن أبا بكر رضي الله عنه هو الصديق الأول في الأمة، أعظم الصديق، ولهذا صارت الصديقية لقبا عليه، فهو من؟ أبو بكر الصديق، مع أنه عبد الله بن أبي قحافة لكنه أبو بكر لكونه أول من أسلم، فكان إسلامه مبكرا، وهو الصديق لكون الصدق صفة له، وهو الذي جعل منهجه من أول يوم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، هو الذي جعل منهجه، لأن كان قد قال ذلك فلقد صدق. ولهذا لما جاءوا إليه وقالوا تعالى تعالى فإن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة، ما قال والله شوف الأمر معقول، معقول النبي قال ذلك، أنا شوف أرجعه الأمر ما يدخلش الرأس، لعلكم أنتم كذبتم عليه، ما قال الصديق رضي الله عنه ذلك، وإنما ماذا قال؟ قال لئن قال ذلك فلقد صدق. وصدقوا في خبر السماء، كم الأبعد؟ ما الأبعد يا أخوان؟ بين الأرض والسماء ولا بين مكة إلى بيت المقدس؟ وصدقوا في خبر السماء ولا يصدقوا في هذا؟ سبحان الله، صخرة صخرة يتحطم عليها أماني هؤلاء، ولهذا لم يطمعوا في الصديق رضي الله عنه، صخرة. نعم، ولهذا الواحد يا أخواني لما يكون ثابتا على المنهج ما تؤثر فيه الأشياء، أما بعض الناس ولاج خراج في الجماعات والفرق والأفكار، يجي واحد يقول احنا نترك إخواننا، هنترك إخواننا الآن مبتلون، تعالوا بنا نروح نعمل والإسلام يحتاجنا، يروح معاه. يجي واحد يقول له انت شفت حاجة؟ لا انت شفت مصايب وشفت مخالفات شفت بدع وشفت كذا، اترك هذا، يقول اترك هذا ثم من الغد عود الى هذا. لا يا اخي، كن صلبا او صلبا في دينك، تمسك اثبت على الحق، فان جاءك صاحب شبهة قل لست بعالم ولا اسمع لك، طب اسمع بس، لا ما اسمع لك، طب خذ هذه ورقة، ابدا، طيب تعال، مستحيل، لست في شك من ديني. قال فالعبودية مقام عظيم، إلى أن قال فالصديق رضي الله عنه على رأس أولاء الصديقين، وهو أكملهم صديقية بفضل وتقواه وسبقه إلى الخيرات وقيامه بأمر الله خير القيام، وكونه قرين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار ومساعده بكل ما استطاع من قوة رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن مقام العبودية ومقام الرسالة هما أشرف المقامات، فإذا ذهبت الرسالة بفضلها بقي مقام الصديقية بالعبادة، يعني شرفك في العبادة. ثم خص الله بعض عباده بالرسالة، فإذا لم يكن رسولا فهو عبد فبقيت العبودية، فليس لأحد الرسالة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بقيت الإيه؟ العبودية. فأكمل الناس إيمانا وصلاحا وتقوى وهدى هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكمال علمهم بالله وعبادتهم له ودلهم لعظمته سبحانه وتعالى. ثم يليهم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، كما قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهذا استدل العلماء على إيه؟ من النصوص الدالة على أن الشهداء لا يفتنون في قبوره، لأن النبي بين أن الشهيد ما يفتن في قبره، قال: كفى ببريقة السيوف فتنة. استدل العلماء على أن الصديق أولى، يعني لما كان الشهيد يأمن فتنة القبر والصديق أعلى من الشهيد، دل ذلك على أن الصديق يأمن فتنة القبر. ما فتنة القبر يا أخواني؟ الإيه؟ أسئلة القبر. ولا بد مع توحيد الله من تصديق رسله. نعم. طب ما يأتي يأمن من فتنة القبر، يأمن من أسئلة القبر. ولا بد مع توحيد الله من تصديق رسله، ولهذا لما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم صار يدعو الناس أولا إلى توحيد الله عز وجل وإلى الإيمان بأنه رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا بد من أمرين: توحيد الله والإخلاص، ولا بد مع ذلك من تصديق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن وحد الله ولم يصدق الرسل فهو كافر، ومن صدقهم ولم يوحد الله فهو كافر. فلا بد من الأمرين، ها؟ التوحيد وتصديق الرسل. انتبه، التوحيد وتصديق الرسل. وهذا معنى ايه يا اخواني؟ معنى شهادة ايه؟ معنى شهادة لا اله الا الله وشهادة ان محمد رسول الله. فشهادة ان لا اله الا الله تحقيق لتوحيد الالوهية، وشهادة ان محمد رسول الله تحقيق لماذا؟ تحقيق لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته واتباعه. ولهذا كان معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. طيب، ومحمد رسول الله معناها تصديق فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما. ولهذا لابد من الشهادتين. واحد يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله ولا أشهد أن محمد رسول الله، أنا معي التوحيد، مش أنتوا عندكم التوحيد التوحيد التوحيد، ها؟ سأشهد شهادة التوحيد فقط. نقول له ماذا؟ أنت كافر، لأن لا إله إلا الله تتضمن محمد رسول الله، إذ كيف أعرف أنا مفردات لا إله إلا الله ومحمد رسول الله تتضمن لا إله إلا الله؟ فالشهادتان متلازمتان، فالشهادتان متلازمتان لا تنفكان أبدا. واحد يقول لك شرط الشرط هو لا إله إلا الله، أما محمد رسول الله ليس شرط، كيف هذا؟ لا تنفك الشهادتان أبدا. قد يستدل بأدلة، يقول لك مثلا من كان آخر كلام لا إله إلا الله مثلا، أو يستدل بالنصوص التي فيها أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله وهكذا. وما دل على محمد رسول الله ماذا نقول يا أخواني؟ ها؟ نقول هذه نصوص مطلقة ورد من يقيدها، وأيضا فهي نصوص تتضمن شهادة محمد رسول الله ضمنها، إذ هذا المعلوم المعروف بالضرورة. ولهذا فإن العبد يقول في أذانه 5 مرات في اليوم والليلة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. والاختلاف، ولهذا بعض أهل العلم يسمي توحيد إيه؟ الاتباع. وهنا يأتي إشكال يقول لك: تم هذه قسم رابع أهو، أمال أنتم تقيمون الدنيا على من يقول بقسم رابع وتوحيد الحاكمية؟ ها؟ طيب ما هذا قسم رابع توحيد الاتباع؟ نقول أولا ليس هذا يخالف ما ينكره العلماء من تقسيمنا رابع. لماذا؟ لأن توحيد الرب سبحانه وتعالى ربوبية ألوهية أسماء وصفات ما يزيد ولا يكون في الرابع أبدا، إنما هذا يتعلق بشهادة أن محمد رسول الله. فما يتعلق بلا إله إلا الله فثلاثة، وما يتعلق بشهادة أن محمد رسول الله فهو توحيد الاتباع على ما عبر به بعض العلم، وترك هذا التعبير أولى. لكن ما في إشكال، فإنه يختص بشهادة أن محمد رسول الله، فليس قسما رابعا وإنما القسم قسم واحد، قسم واحد يتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله. الإيه؟ ما فيش إشكال لو قال هذا متعلق، يقول ثلاثة متعلقة بشهادة لا إله، وقسم متعلق بشهادة أن محمد رسول الله وتوحيد الاتباع. أمال يقول إيه؟ هذا فيه تلبيس، يعني هذا يبين له ويوضح له، هذا يبين له ويوضح له بأنه هذا القسم ليس قسما يعني رابعا، إنما قسم خاص بشهادة أن محمد رسول الله. ليس قسما رابعا يعني إيه؟ يعني حتى لا يفهم الناس أن هذا داخل في شهادة لا إله إلا الله. نعم. والاختلاف في هذا المقام هو في الشرائع، وأما توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به وتصديق رسله فهو أمر الاختلاف فيه بين الأنبياء، بل لا إسلام ولا دين ولا هدى ولا نجاة إلا بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة والإيمان بما جاء به رسله عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا. فمن وحد الله جل وعلا ولم يصدق نوحا في زمانه أو إبراهيم في زمانه أو هودا أو صالحا أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب أو من بعده من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله عز وجل حتى يصدق جميع الرسل مع توحيده لله عز وجل. فالإسلام في زمن آدم هو توحيد الله مع اتباع شريعة آدم عليه الصلاة والسلام، والإسلام في زمن نوح هو توحيد الله مع اتباع شريعة نوح عليه الصلاة والسلام، والإسلام في زمن هود هو توحيد الله مع اتباع شريعة هود عليه الصلاة والسلام، والإسلام في زمن صالح هو توحيد الله مع اتباع شريعة صالح عليه الصلاة والسلام، حتى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان الإسلام في زمانه هو توحيد الله مع الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته. يبقى التوحيد قدر إيه؟ مشترك، توحيد مع إيمان واتباع لإبراهيم عليه السلام في عصره، توحيد مع إيمان بموسى عليه السلام واتباع له في عصره، وهكذا. فاليهود والنصارى لما لم يصدقوا محمدا عليه الصلاة والسلام صاروا بذلك كفارا ضلالا، وإن فرضنا أن بعضهم وحد الله فإنهم ضالون كفار بإجماع المسلمين لعدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلو قال شخص إني أعبد الله وحده وأصدق محمدا في شيء إلا في كل شيء إلا في تحريم الزنا بأن جعله مباحا فإنه يكون به هذا كافرا حلال الدم والمال بإجماع المسلمين. إذا كان يعرف أن الزنا حرام ويقول أنا سأوحد الله وأتبع النبي في كل شيء إلا الزنا، فاستحل الزنا، واستحل أي اعتقد حله، فإنه يكون كافرا لأنه أنكر ما أوجبه الله وكذب بالقرآن. وهكذا لو قال إنه يوحد الله ويعبده وحده دون كل من سواه ويصدق الرسل جميعا وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم إلا في تحريم اللواط وهو إتيان الذكور صار كافرا حلال الدم والمال بإجماع المسلم بعد إقامة الحجة عليه، إذا كان مثله يجهل ذلك. يعني ممكن يكون في بادية بعيدة ما يعرف مثلا أنه الزنا حرام، أو في مكان ما يعرف أن الربا حرام أو كذا، فيعلم ويعرف وتساق له الأدلة، فإن أنكر بعد ذلك فإنه يكون كافرا حلال الدم. ولم ينفع توحيده ولا إيمانه لأنه كذب الرسول وكذب الله في بعض الشيء. طيب كيف بقى يا أخواني بمن لم يؤمن بالرسول جملة وتفصيلا؟ فإن كفر هذا أوضح، ولهذا لا يشك مسلم في كفر اليهود والنصارى، وإن قالوا نحن أتباع موسى وأتباع عيسى فإننا نقول يجب عليكم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة عيسى وموسى. وهكذا لو وحد الله وصدق الرسل ولكنه استهزأ بالرسول في شيء أو استنقصه في شيء أو بعض الرسل صار كافرا بذلك، من استهزأ برسولنا محمد أو بأحد من الرسل أو انتقص نبينا محمدا أو بأحد من الرسل فإن ذلك يخرجه عن ملة الإسلام، كما قال جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم إن ضد هذا التوحيد هو شرك بالله عز وجل، فإن كل شيء له ضد والضد يبين بالضد، قال بعض الشعراء والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. فالشرك بالله عز وجل هو ضد التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليه الصلاة والسلام، فالمشرك مشرك لأنه أشرك مع الله غيره فيما يتعلق بالعبادة لله وحده أو فيما يتعلق بملكه وتدبيره للعباد أو بعدم تصديق فيما أخبر أو فيما شرع، فصار بذلك مشركا بالله وفيما وقع منه من الشرك. وتوحيد الله عز وجل الذي هو معنى لا إله إلا الله يعني أنه لا معبود بحق إلا الله، فيتنفي العبادة عن غير الله بالحق وتثبتها لله وحده، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقال سبحانه وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فتوحيد الله هو إفراد بالعبادة عن إيمان وعن صدق وعن عمل لا مجرد كلام، يعني تقول لا إله إلا الله وتعبد غيره ما ينفعك، لا بد أن تتب الركنين الإثبات والنفي، تثبت العبادة لله فتعبد الله ثم تنفي العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى اعتقادا وعملا. ومع يعني لو واحد مثلا عبد غير الله وعبد الله، عبد الله وعبد غيره يكون ماذا، مشركا ولا مسلما؟ يكون مشركا، لا بد من النفي والإثبات ومع اعتقادي بأن عبادة غيره باطلة. طيب واحد لم يعبد غير الله لكنه يعتقد أن هذا جائز، فهل هذا كافر أم لا؟ ها؟ كافر طبعا. ومع اعتقادي بأن عبادة غيره باطلة وأن عباد غيره مشركون ومع البراءة منهم كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، فتبرأ من عبادي من عبادة غير الله أو من عباد غير الله ومما يعبدون، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، يعني لابد من الاصطدام. إن بعض الناس يقول لك أنا لن أنهى عن الشرك لأن أخشى إن الناس تصطدم معي، لا عذر لك، لا عذر لك حتى لو اصطدم بك الناس، كما قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني فإنه سيهدين، ما حصل اصطدام، ما حصل اصطدام من إبراهيم مع قومه حين عمد إلى الآلهة فحطمها إلا كبيرا لهم لعلهم لا يرجعون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوا من كانوا ينطقون، فرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم أن تعبدون من دون الله، إلى أن قالوا بعد بيان الحجة حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني وصل الأمر إلى إخواني إلى أن أضرموا له النيران وقذفوه فيها. فالمقصود أنه لابد من توحيد الله بإفراده بالعبادة والبراء من عبادة غيره وعابدي غيره، ولابد من اعتقاد وبطلان الشرك، وأن الواجب على جميع العباد من جن وإنس أن يخصوا الله بالعبادة ويؤدوا حق هذا التوحيد بتحكيم شريعة الله، فإن الله هو الحاكم، ومن توحيد الإيمان والتصديق بذلك فهو الحاكم في الدنيا بشريعته وفي الآخرة بنفسه عز وجل، كما قال عز وجل إن الحكم إلا لله، وقال تعالى فالحكم لله العلي الكبير، وقال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وصرف بعض العبادة للأولياء أو الأنبياء أو الشمس والقمر أو الجن أو الملائكة أو الأصنام أو الأشجار أو غير ذلك، كل هذا ناقض لتوحيد الله ومبطل له. وإذا علم أن الله سبحانه بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله إلى أمم يعبدون غير الله، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الأصنام المنحوتة، ومنهم من يعبد الكواكب إلى غير ذلك، فقد دعوهم كلهم إلى توحيد الله والإيمان به سبحانه، وأن يقولوا لا إله إلا الله، وأن يبرأوا مما يخالفها، وأن يبرأوا من عابد غير الله ومن معبوداته. ما صرف بعض العبادة لغيره فما وحده، كما قال سبحانه ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبهذا تعلم أن ما يصنع حول القبور المعبودة من دون الله مثل القبر البدوي والحسين بمصر وأشباه ذلك، وما يقع من بعض الجهال من الحجاج وغيرهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من طلب المدد والنصر على الأعداء والاستغاثة به والشكوى إليه ونحو ذلك، أن هذا عبادة لغير الله عز وجل، وأن هذا شرك الجاهلية الأولى. وهكذا ما قد يقع من بعض الصوفية من اعتقادهم أن بعض الأولياء يتصرف في الكون ويدبر هذا العالم، والعياذ بالله شرك أكبر في الربوبية. لا تظن أن الشرك انتهى وأن النبي حطم الأصنام والأوثان ولم يعد هناك شرك على وجه الأرض، أبدا. الشرك شرك ومعناه دعوة غيره معه، فمن دعا مع الله عز وجل غيره كان مشركا. فالشرك شرك في زمان أبي جهل هو شرك، في زمان النبي هو شرك، في زماننا الآن هو شرك، ولا يتغير صورة الشرك. فإن قال قائل يا شيخ هذا كانوا يعبدون الأصنام والأحجار، إنما الآن نحن نتوجه إلى الصالحين وإلى آل البيت، نقول وهل النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى من عبد الأصنام فقط؟ بعث إلى من عبد الملائكة، وبعث إلى من عبد الأنبياء، وبعث إلى من عبد الأشجار والأحجار، وبعث إلى من عبد الأصنام والأوثان، فقاتلهم النبي ولم يفرق بين أحد منهم. ماذا لو دعوت رسول الله أشركت والعياذ بالله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من رجل أن يقول له ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. أو من لو سمع يقول مدد يا رسول الله؟ وهكذا ما يقع من اعتقاد بعض الناس أن بعض المخلوقات له صلة بربي عز وجل، وأنه يستغني بذلك عن متابعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه يعلم الغيب، أو أنه يتصرف في الكائنات وما أشبه ذلك، فإنه كفر بالله أكبر وشرك ظاهر يخرج صاحبه من الملة الإسلامية إن كان ينتسب إليها. فلا توحيد ولا إسلام ولا إيمان ولا نجاة إلا بإفراد الله بالعبادة والإيمان بأنه مالك الملك ومدبر الأمور، وأنه كامل في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، لا شريك له ولا شبيه له ولا يقاس بخلقه عز وجل. فله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، وهو مدبر الملك جل وعلا لا شريك له ولا معقب لحكمه. هذا هو توحيد الله، وهذا هو إفراده بالعبادة، وهذا هو دين الرسل كلهم، وهذا معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني إياك نوحد ونطيع ونرجو ونخاف، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما نعبدك وحدك ونرجوك ونخافك. وإياك نستعين على طاعتك، فالطاعة معروفة من قبل النص، والذي يعين على الطاعة هو الله. وفي جميع أمورنا فالعبادة هي توحيد الله عز وجل والإخلاص له في طاعة أوامره وترك نواهيه عز وجل، مع الإيمان الكامل بأنه مستحق للعبادة، وأنه رب العالمين المدبر لعباده والمالك لكل شيء والخالق لكل شيء، وأنه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا نقص فيه ولا عيب فيه ولا مشارك له في شيء من ذلك عز وجل، بل له الكمال المطلق في كل شيء جل وعلا. ومن هذا نعلم أنه لابد من تصديق الرسل جميعا فيما جاءوا به، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه متى أخلص العبد العبادة لله وحده وصدق رسله عليه الصلاة والسلام ولسيما محمد صلى الله عليه وسلم وانقاد لشرعه واستقام عليه إلا في واحد أو أكثر من نواقض الإسلام، فإنه تبطل عبادته ولا ينفعه ما معه من أعمال الإسلام. ليه يا أخواني؟ لأن الأمم متفقة على أن ناقضا واحدا من نواقض الإسلام كافر في إخراج العبد من الإسلام إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، ناقض واحد. ولهذا لما يقول ابن عبد الوهاب نواقض الإسلام عشرة وكذا على سبيل المثال، ما يقصد أنه لابد أن تجتمع فيك العشرة. أي ناقض؟ فمن أشرك هذا ناقض، من جعل بينه وبين الله وسائط هذا ناقض، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي النبي هذا ناقض، من أبغض ما جاء به رسول هذا ناقض. ناقض واحد يكفي، ناقض واحد يكفي إذا توفرت الشروط وانتفأت الموانع وكان الإنسان عالما بهذا الناقض. فلو أنه صدق محمدا في كل شيء وانقاد لشريعته في كل شيء، لكن قال مع ذلك مسيلمة رسول مع محمد، أعني مسيلمة الكذاب الذي خرج في اليمامة وقاتله الصحابة في عهد الصديق رضي الله عنه، بطلت هذه العقيدة وبطلت أعماله، ولم ينفعه صيام النهار ولا قيام الليل ولا غير ذلك من عمله، لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام وهو تصديق لمسلمة الكذاب، لأن ذلك يتضمن تكذيب الله سبحانه في قوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن اعتقد نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، كما تضمن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله في الأحاديث المتواترة عليه الصلاة والسلام بأنه خاتم الأنبياء ولا نبي بعده، وهكذا من صام النهار وقام الليل وتعبد وأفرض الله بالعباد واتبع الرسول. طيب وبعدين؟ ثم بعد ذلك في أي وقت من الأوقات صرف بعض العبادة غير الله، كان يجعل بعض العبادة للنبي أو للولي الفلاني أو للصنم الفلاني أو للشمس أو القمر أو الكوكب الفلاني أو نحو ذلك، يدعوه ويطلب منه النصر ويستمد العون منه، بطلت أعماله التي سبقت كلها حتى يعود إلى التوبة إلى الله. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك ولذلك من قبلك لأن أشركت لأحبطن عملك. وهكذا لو أمن بالله في كل شيء وصدق الله في كل شيء إلا في الزنا، فقال الزنا مباح أو الوطن مباح أو الخمر مباح، صار بهذا كافرا. ولو فعل كل شيء آخر من دين الله فاستحلاله لما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، صار باستحلالية هذا كافرا مرتدا عن الإسلام، ولم تنفعه أعماله ولا توحيده لله عند جميع المسلمين. وهكذا لو قال إن نوحا أو هودا أو صالحا أو إبراهيم أو إسماعيل أو غيرهم ليس بنبي، صار كافرا بالله وأعماله كلها باطلة، لكونه بذلك قد كذب الله سبحانه فيما أخبر به عنهم. يبقى إحنا ما نقول الإيمان بالرسل يعني يا أخوان، يعني الإيمان بجميع الرسل، فمن آمن بمحمد ولم يؤمن بعيسى كان كافرا، إذا لم يؤمن بموسى كان كافرا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والشرك شركان أكبر وأصغر، والذي دل على هذا التفصيل هو النصوص الشرعية، فهناك نصوص دلت على الشرك الأكبر وهي دعوة غير الله سبحانه وتعالى معه، وهي التي تخرج من الملة تحبط العمل، وهناك شرك أصغر لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه من الملة. فمن قال ما شاء الله وشئت ما قال النبي أنت خرجت من ملة الإسلام، وإنما قال له وجهه وقال قل ما شاء الله وحده. كذلك من حلف بالأمانة ومن حلف بالآباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالآباء والأمانة، ولم يعتبر هؤلاء مشركين خارجين من ملة الإسلام. فالشرك الأكبر هذا ينافي التوحيد، يعني ينافي أصله، الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد وينافي الإسلام ويحبط الأعمال، والمشركون في النار، وكل عمل أو قول دلت الأدلة على أنه كفر بالله كالاستغاثة بالأموات أو الأصنام أو اعتقاد حل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله أو تكذيب بعض رسله، فهذه الأشياء تحبط الأعمال وتوجب الردة عن الإسلام كما سبق بيان ذلك. فمن دعا غيره قال يا
بدوي يا شيخ فلان يا شيخ علان ودعاه من دون الله كان مشركا شركا أكبر، يعني مخرجا من الملة. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة كالصلاة تماما. لو واحد قال أنا أصلي إلى الولي الفلاني بهذا يكون ماذا؟ يكون مشركا. لو صلى لرجل صالح لولي من الأولياء لو صلى له كان مشركا. كذلك لو دعا له، لو ذبح له، لو نظر له. فالدعاء كالصلاة تماما. ولهذا قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ادعوني، لا تدعوا رسول الله، ادعوني أنا، ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وقال سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فكل هذا يدل على أن هذه عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فمن صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك. فإن جدلك أحد في مثل هذا قل له الصلاة، يلا روح صلي للبدوي، روح صلي للحسين، يقول لا أعوذ بالله. نقول طيب وما الفرق بين الصلاة وبين الذبح، بين الصلاة وبين الدعاء؟ كله عبادة، كله عبادة. ولهذا لا اختلاف بين أحد في أن هذه الأشياء شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. أما المعين هذا الذي ارتكب هذا الشرك هل يكون خارجا من ملة الإسلام أم لا؟ إن توافرت شروط انتفاء الموانع وانتفت الموانع، بمعنى إذا عرف أن هذا شرك فدعا غير الله وذبح لغير الله فهذا مشرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. يبقى إبراهيم مشرك، يبقى علي مشرك، إذا عرفناه دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفناه حكمنا عليه بالإيه؟ حكمنا عليه بهذا الحكم وهو الشرك الذي يخرج من ملة الإسلام. إنما واحد يقول لا، لا يمكن يعني يحكم على المعين بالكفر وكذا، والإسلام حذر من التكفير ومن الحكم على المعينين بالكفر. نعم الإسلام حذر من التكفير بغير شرطه، حذر من التبديع بغير شرطه. أما إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع فإنه يكون صاحبه كافرا أو يكون مبتدعا. ولهذا الذي لا يتصور كلام ابن عبد الوهاب تصورا صحيحا يقع في الخلط في هذه المسألة، وكما أوضحنا لكم كثيرا من هذه الضوابط في كلام ابن عبد الوهاب. من الضوابط في كلام ابن عبد الوهاب التي ينبغي أن نعيها وهي الموجودة في كتابه القيم مفيد المستفيد، والتي يستدل به والذي يستدل به كثيرا من رأى بأن الواحد إذا وقع في الشرك وقع الشرك عليه. في هذا الكتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرد على شبهة خطيرة جدا، ألا وهي إيه؟ عدم تكفير المعين أبدا طالما أنه أسلم لا يخرج من ملة الإسلام. فابن عبد الوهاب أقام الأدلة والبراهين على أن المعين يكفر ويخرج من ملة الإسلام إذا أتى بالناقض، لكن ليس معناه أنه كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه بلا ضوابط، وإنما نجمع بين كلامه كله فنقول هو رحمه الله تعالى قد قال وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند عبد القادر الجيلاني والذي عند البدوي لعدم لجهلهم وعدم وجود من ينبههم. وأيضا رحمه الله تعالى عاش ينافع نفسه تهمة التكفير بالعموم، تكفير بالعموم، قال سبحانك هذا بهتان عظيم، نحن لا نكفر إلا من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا عرفناه دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أشرك بالله عز وجل فإنه يكون مشركا الشرك الإيه؟ الشرك الأكبر. فابن عبد الوهاب ينفي ماذا يا إخوان؟ ها؟ ينفي شبهة أن المعين ما يكفر بإطلاق توفرت شروط أو ما توفرت، فيرد هذا كله. من أشرك فهو المشرك، من كفر فهو الكافر، صح، من أشرك فهو المشرك ومن كفر فهو الكافر. لكن إبراهيم علي محمد عرفه دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا فالمسألة خطيرة جدا. أما النوع هذا ما في خلاف أبدا، أن الاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات وسؤال الأموات الحاجات وتفريج الكربات، حتى ولو كان هذا الميت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان يخرج من ملة الإسلام ما ينفعك لا صلاة ولا صيام ولا زكاة. الذين قاتلهم الصحابة وكفروهم كأصحاب مسيلمة ما كانوا يصلون، الذين كفرهم الصحابة كالذين ادعوا الألوهية في علي رضي الله عنه فكفرهم الصحابة ما كانوا يصلون. نعم، قال تعالى في أول سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فهنا قد بيّن الله أن الشرك لا يغفر، ثم علق ما دونه على المشيئة: فأمره إلى الله. الزنا، السرقة، الربا، القتل، لو واحد بيزني كل يوم، لو واحد بيرابي كل يوم فهو على خطر عظيم، لكننا لا نجزم له بدخول النار، وإن دخل فلا يخلد. أما الخلود فنجزم أنه لا يخلد إذا مات على أصل التوحيد، أما دخول النار ابتداء فنقول هذا تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. أما الذنب الذي لا يقع تحت المشيئة فما هو؟ الشرك. لا نقول إن الله يجعل الشرك تحت مشيئته، إنما قال لا يغفر أن يشرك به. طب وما دون الشرك؟ قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لمن مات ولم يتب. فمن مات ولم يتب تحت المشيئة، أما من مات وتاب ففيه قول الله: إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولهذا ينبه ابن تيمية رحمه الله على الجمع بين الآيتين: آية إن الله يغفر الذنوب جميعا ولم يعلق ذلك على المشيئة، وآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء محمولة على من مات ولم يتب، والآية إن الله يغفر الذنوب جميعا محمولة على من مات على توبة، على توبة. نعم، يبقى الشرك الأكبر لا يدخل تحت المشيئة. اللي ميت على مدد يا بدو، مدد يا حسين، مدد يا من اللي عندكم، ها أي حال، مدد يا اللي عندكم ده على طول، مدد يا اللي عندكم، اللي يقول مدد يا اللي عندكم يروح يستغيث به ويطوف حول قبره ويدعو من دون الله، لو كان من أهل الصف الأول، لو كان هو المؤذن بتاع المسجد، فإنه إذا مات على ذلك وقد عرف دين الرسول أن هذا لا يشرع ولا يجوز فإنه يدخل النار. يقول لك بقى ده الشيخ فلان، ده الشيخ علان، ده المكان الفلاني، المكان العلان، أنا شفت رجل كبير أو إمام كبير، شيخ كبير بيذهب إلى هناك، ليس لك في ذلك حجة ولا إيه ولا شبهة، إحنا فقط اللي لك علينا نعرفك بأن هذا شرك، بأن هذا إيه شرك، ولهذا نحن لا نفتح باب الإعذار على مصراعيه، وأيضا لا نمنع نصا شرعيا بل نصوصا شرعية في القرآن والسنة قد بينت الإعذار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: لا أحد أحب إليه العذر من الله. فهنا قد بين الله أن الشرك لا يغفر، ثم علق ما دونه على المشيئة فأمره إلى الله، إن شاء غفر الله وإن شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها غير تائب. إذا مات على معاصي غير تائب، لكن من تاب من الزنا، من تاب من الشرك، من تاب من أي ذنب تاب الله عليه. ولهذا جدد التوبة دائما، وعلم أن التوبة لها شروط: الإقلاع عن الذنب، الندم عليه، العزم على عدم العودة إلى ذلك، رد المظالم إلى أصحابها مع الإخلاص والتوبة في وقت الإمكان. ثم بعد أن يطهر بالنار يخرجه الله منها إلى الجنة بإجماع أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة ومن صار على نهجهم. وهل يعتبر بخلاف الخوارج والمعتزلة يا إخواني؟ ما يعتبر بخلاف أهل البدع، أهل البدع لا يعتبر بخلافهم. نعم، طيب لو وجد واحد، لو افترضنا وهو لا يوجد، يعني لو يوجد واحد من أهل السنة يقول بأنه يخلد في النار صاحب المعصية، نقول ليس أحد من أهل السنة يقول ذلك، ولو قال فإننا نرده إلى السنة، فإن أصر فليس من أهل السنة بل هو مبتدع. من يرى خلود صاحب المعصية في النار فهو خارجي من الخوارج الذين يرون أن أصحاب المعاصي يخرجون من النار والمعتزلة. أما في آية الزمر فعمم وأطلق فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. قال العلماء هذه الآية في التائبين، أما آية النساء فهي في غير التائبين، فمن مات على الشرك مصرا على بعض المعاصي وهي في، وأما آية النساء فهي في غير التائبين ممن مات على الشرك مصرا على بعض المعاصي، وهي قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا ما أظن ممن مات على غير الشرك بقى، أو من مات على، لأن على الشرك مصر، على الشرك مصرا لا يغفره الله، على غير الشرك ومات على بعض المعاصي فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من مات على ما دون الشرك كالزنا والمعاصي الأخرى وهو يؤمن أنها محرمة، شوف القيد، شوف القيد، وهو يؤمن أنها محرمة ولم يستحلها ولكنه انتقل إلى الآخرة ولم يتب منها، فهذا تحت مشيئة الله يعني عند أهل السنة والجماعة، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة لتوحيده وإسلامه، وإن شاء سبحانه عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها بالنار من الزنا وشرب الخمر أو عقوق لوالديه أو قطيعة أرحامه أو غير ذلك من الكبائر كما سبق إيضاح ذلك. وذهب الخوارج إلى أن صاحب المعصية مخلد في النار وهو بالمعاصي كافر أيضا، ووافقهم المعتزلة بتخليده في النار. يبقى الخوارج والمعتزلة يرون تخليد العاصي فين؟ في النار، لكن اختلفوا في حكم الدنيا. أما الخوارج فيرونه كافرا، وأما المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. ولكن أهل السنة والجماعة خالفوا في ذلك ورأوا أن الزاني والسارق والعاق لوالدي وغيرهم من أهل الكبائر لا يكفرون بذلك ولا يخلدون في النار إذا لم يستحل هذه المعاصي. لكن لو قال الزنا حلال وقد عرفناه فهو كافر وإن لم يزني، فهو كافر وإن لم يزني، لأن الاستحلال عمل قلبي، اعتقاد حل الشيء، ده الاستحلال الاعتقادي، فلو اعتقد الواحد حل الشيء كفر. وهناك الاستحلال العملي اللي هو أنه يفعل الشيء بكثرة وكذا، وهذا لا يخرج من ملة الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يأتي الزمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف. ده ليس استحلالا مخرجا من الملة، ده استحلال عملي، يعني يعمل عمل الإيه؟ كأنما يعني لتهاونه كأنما هو مستحل ذلك، ولكن له ليس مخرجا من الملة. إنما هناك معاصي لو فعلها الإنسان وداوم عليها يعطى حكم المستحل للاستحلال الاعتقادي باللازم، هذا لا يكون. فمثلا واحد يقول لك هذه المرأة المتبرجة التي عرضنا عليها الحجاب منذ 30 سنة هي مصرة على التبرج، إذن هذه مستحلة التبرج باللازم، دعوكم من قولها بأنها مؤمنة بالحجاب ومع ذلك تتبرج، هذه لو كانت مؤمنة حقا لتركت التبرج لكنها تستحل التبرج، نقول هذا فعل الخوارج. كذلك من حكم بغير ما أنزل الله، يقول لك وما حكم بغير ما أنزل الله ولا فتح المحاكم إلا وهو يستحل ذلك، فنقول هذا أيضا طريقة الخوارج. مهما كرر الإنسان الذنب فإنه لا يعطى حكم المستحيل، لأن المستحيل ما هو؟ المعتقد حل الشيء. هل هو يعتقد حل الزنا؟ هل هو يعتقد الحكم غير منزل الله؟ هل هي تعتقد حل التبرج؟ طيب كيف نعرف أنها تعتقد أو أنه يعتقد؟ إذا قال، أما القلوب فلا يطلع عليها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. لهذا يا إخواني نحن نفرق بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج الخوارج، فالتفريق شعرة شعرة. نعم. قال ورأوا يعني أهل السنة أن الزانية والسارق والعاقل ولديه وغيرهم من أهل الكبائر لا يكفرون بذلك ولا يخلدون في النار إذا لم يستحل هذه المعاصي، بل هم تحت مشيئة الله كما تقدم. فهذه أمور عظيمة ينبغي أن نعرفها جيدا وأن نفهمها كثيرا لأنها من أصول العقيدة، وأن يعرف المسلم حقيقة دينه وضده من الشرك بالله تعالى، ويعلم أن باب التوبة من الشرك والمعاصي مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها. ولكن المصيبة العظيمة وهي الغفل عن دين الله وعدم التفقه فيه، فربما وقع العبد في الشرك والكفر بالله وهو لا يبالي لغلبة الجهل وقلة العلم بما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق. فانتبه لنفسك أيها العاقل، وعظم حرمات ربك، وأخلص لله العمل، وسارع إلى الخيرات، وعرف دينك بأدلته، وتفقه في القرآن والسنة بالإقبال على كتاب الله وبحضور حلقات العلم وصحبة الأخيار حتى تعرف دينك على بصيرة، وأكثر من سؤال ربك الثبات على الهدى والحق. اللهم ثبتني على الهدى والحق. ثم إذا وقعت في معصية فبادر بالتوبة، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا وقعت في معصية كبيرة صغيرة بادر بالتوبة، فإنك لا تدري متى يأتيك الموت، بادر بالتوبة، فإن التوبة من المعاصي واجبة على الفور، يجب عليك أن تتوب إذا وقعت في معصية، ولا تسوف ولا تؤجل، فإن الموت قد يأتيك وما ينفعك أحد، لأن المعصية نقص في الدين وضعف في الإيمان. فالبدار البدار إلى التوبة والإقلاع والندم، والله يتوب على من تاب، وهو القائل سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال عز وجل يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة لابد منها وهي لازمة للعبد دائما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول التوبة تهدم ما كان قبله، يعني لو عند الإنسان أطنان يا أخواني من المعاصي ثم تاب إلى الله منها تاب الله عز وجل عليه، فاستقم عليها. فكلما وقعت منك زلة فبادر بالتوبة والإصلاح، وكن متفقيا في دينك، لا تشغل بحظك في الدنيا عن حظك من الآخرة، بل اجعل للدنيا وقتا وللتعلم وللتفقه في الدين والتبصر والمطالعة والمذاكرة والعناية بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحضور حلقات العلم ومصاحبة الأخيار غالب وقتك. اسمع شوف يقول الشيخ ايه، اجعل لدنيا، ولما جاء بقى عند تبصر بالدين والتفقه في الدين قال ايه، غالب وقتك. فهذه الأمور هي أهم شأنك وسبب سعادتك. لو أنا أشتغل 24 ساعة عشان أحصل 10 جنيهات وأترك عمل ساعة أخذ منها 100 جنيه، هل أكون الآن حكيما؟ يعني أعمل 24 ساعة بعشرة جنيه وأترك عمل ساعة بمئة جنيه؟ فلا شك أن العمل للآخرة أعظم من العمل للدنيا. لهذا لا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم لا نترك دنيانا ولا مد أيدينا إلى الناس، بل بالعكس نعمل ونتعب، ولكن لا بد أن نشتغل أيضا بالعلم وطلب العلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وهناك نوع آخر وهو الشرك الأصغر، مثل الرياء والسمعة في بعض العمل أو القول، ومثل أن يقول الإنسان، طبعا الرياء اليسير، يسير الرياء، إنما لو واحد راء بإسلامي أصلا ما أسلم إلا من أجل الناس فهذا كافر والعياذ بالله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطلوا ما كانوا يعملون. إنما الرياء اليسير هذا من الشرك الأصغر. وما معنى الرياء يا إخواني؟ أن الإنسان يصلي هذه الصلاة فيدخل واحد عليه فيحسن الصلاة من أجل أن يقول الناس فلان حسن الصلاة، أو أنه ينفق من أجل أن يقول الناس إنه منفق، يعمل أي طاعة من أجل محمدة الناس فحينئذ يحبط عمله، عمله يكون حابطا. الله ما يقبل نفقة فيها رياء، ولا صلاة فيها رياء، ولا جهادا فيه رياء. ولهذا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من صعب من النار يوم القيامة ثلاثة، من يا أخوان من الثلاثة لأول من صعب من النار؟ ها تعرف؟ رجل تعلم العلم وعلمه وكذا، ولكن من أجل أن يقال إيه عالم. الثاني أنفق في سبيل الله لكن من أجل أن يقال جواد. الثالث قاتل حتى قتل لكن قاتل من أجل أن يقال شجاع. سبحان الله، يعني قاتل وأنفق وعالم كبير يا أخوان. ناس تقول هذا عالم كبير لكن الناس لا يدرون عن قلبه، فإنما هو تعلم وعلم من أجل أن يقال كلمة عالم. سبحان الله. طب لو تعلمت لله ونشرت العلم لله ألا يقال عالم؟ يعني غبي المرائي هذا غبي؟ هل لو تعلم العلم لله وعلمه لله لا يقال عالم؟ سبحان الله، علامة تجعل هذا للناس. طيب هو في النهاية سيقال عالم سواء أخلصت أو رأيت، لكن فرق بين العالم العالمين. هذا يقبل عمله وأنت كذلك إذا أنفقت سيقال ما شاء الله والله راجل طيب جزا الله خير، وأنت ترجو وجه الله بالنفقة. يعني هل الإخلاص يحول بينك وبين ثناء الناس عليك؟ ما يحول بينك. فعلامة إذن الرياء، ولكنه عدم التوفيق. زي اللي عايز مثلا شهرة بالبدع وكذا وأنا صوفي عشان الناس تبقى معايا أكثر وكذا، أخذ بالك؟ طيب والسنة ما كذلك تشتر صاحبه؟ فالدنيا إن شاء الله إنما يأتي الله بها لصاحب السنة ولصاحب البدعة، لكن السنة هذه يخص الله عز وجل بها إيه؟ أصفياءه وأولياءه. ليه؟ يحبط حتى لا، أصل صلاة أصغر، أصل صلاة أصغر داخل صلاة الظهر أصلا للناس ويحسن ويطيل الصلاة وكذا، أو حتى قام يصلي الضحى من أجل الناس فهذا يحبط صلاته لكن لا يكفر بذلك. لكن الرياء في أصل العمل في إسلامه في إيمانه، ما أسلم ولا آمن ولا عمل صالحا إلا من أجل دنيا، هذا الذي لا يكون مؤمنا. أما في مفردات العمل فالعمل يكون حابطا لكن لا يكون مشركا شركا أكبر. فهذه وأشبهها من الحلف من الشرك الأصغر، الحلف بغير الله كالحلف بالأمانة والكعبة ورحمة أبويا وتربة جدي وشبكة العشرة والكذا، كل هذا إيه من الحلف بغير الله، وهذا شرك أصغر. يعني إيه شرك أصغر؟ يعني حاجة بسيطة. شرك أصغر يعني أكبر من الزنا، شرك أصغر يعني أكبر من القتل، فلا بد من الحذر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، وقال النبي لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، وقال صلى الله عليه وسلم من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ذلك فقد أشرك، إلى غير ذلك من الحديث الصحيحة الواردة في هذا المعنى. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عن ذلك فقال الرياء. وقد يكون الرياء كفرا أكبر إذا دخل صاحبه في الدين رياء ونفاقا وأظهر الإسلام لا عن إيمان ولا عن محبة، فإنه يصير بهذا منافقا كافرا كفرا أكبر. انتبهت يا أحمد؟ هذا الضبط. متى يكون الرياء إيه؟ أكبر. يقول إذا دخل صاحبه في الدين رياء ونفاقا كان الرياء في أصل الإيه؟ الدين، أصل الإسلام. وكذلك إذا حلف بغير الله وعظم المحلوف به مثل تعظيمه لله، أو اعتقد أنه يعلم الغيب، أو يصلح أن أو يصلح أن يعبد أو أن يعبد مع الله عز وجل، صار بذلك مشركا شركا أكبر. أما إذا جرى على لسان الحلف بغير ذلك كالكعبة والنبي بدون هذا الاعتقاد، فإنه يكون مشركا شركا أصغر وفقط. وأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة عليه، ونعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه تعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبهذا نكون قد فرغنا من الرسالة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الثالثة ضمن الدورة العلمية 54، الثانية. نعم، إن الميت ليعذب كي أهله، أليس الله يقول ولا تزر وزارة وزارة أخرى؟